الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه. كم من نعمة أنعم بها علينا، وكم من خير أسداه إلينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن فضل الله عز وجل على الناس أجمعين أن بعث إليهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كافة للناس بشيرا ونذيرا، بعثه رحمة للعالمين. وكان من فضل الله على البشر أجمعين أن أنزل إليهم القرآن العظيم، فيه الخير والهدى والصلاح وسعادة الناس أجمعين، متى استقاموا عليه وتمسكوا به وساروا على طريقته حصلوا على رضا رب العزة والجلال، ويسر الله لهم سعادة الدنيا والآخرة. ومما جاءت به هذه الشريعة، جاء في كتاب الله أن دعا كتاب الله إلى أفضل الأخلاق وأحسنها. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. قد وصفه رب العزة والجلال بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وكتاب الله قد أنزل الله معه قرينا يفسر المراد به ويوضحه، ألا وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: ونزلنا عليك الذكرى وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم توضح كتاب الله وتفسره، سواء فيما يتعلق بالأحكام الملزمة أو الآداب المستحبة. كما أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تشتمل على أمور لم ترد في الكتاب، سواء فيما يتعلق بالأحكام أو الآداب. وقد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد حرص العلماء على جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتسهيلها، وكان من أعظم الجهود في ذلك ما قام به الإمامان الجليلان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأهل السنن والمساند والمعاجم والمصنفات. وكان من أنواع التأليف في جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم جمع الأحاديث المتعلقة بموضوع معين. ومن ذلك جمع طائفة أحاديث الزهد في كتاب مستقل، كما فعل الإمام أحمد وهناد وابن المبارك وأبو داود وغيرهم، وألفت مؤلفات في موضوعات متعددة. وكان من تلك الموضوعات ما يتعلق بالآداب الشرعية، ف فقد ألف جماعة من أهل العلم مؤلفات في هذا الباب. من هؤلاء الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المتوفى سنة 235، وكتابه الأدب كتاب مطبوع متداول، وهو غير كتاب الأدب الذي في المصنف. وممن ألف في هذا الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 256 للهجرة، وهو من تلاميذ ابن أبي شيبة، وقد ألف كتابه هذا الأدب المفرد. سماه الأدب لأنه يجمع ما أمرت به الشريعة من أنواع الأدب، وقال المفرد لأنه يستقل بباب الأدب ولا يذكر معه شيئا غيره من أنواع العلوم. وهذا الكتاب كتاب عظيم نافع، ويشتمل على أنواع كثيرة من الآداب لا يجدها الإنسان في غيره من الكتب. وابتدأه المؤلف بالتذكير بالإحسان إلى الوالدين، وذكر عددا من الآداب المتعلقة بهذا، ثم ذكر ما يتعلق بصلة الرحم، ثم يتعلق بحقوق الأبناء، ثم ما يتعلق بالجيران وحقوقهم، ثم ما يتعلق بالضعفاء كالأيتام، ثم تطرق لشيء من أحكام المماليك والخدم، ثم تطرق لعدد من الأحكام المتعلقة بالأصحاب والمخالطين وما يتعلق بآدابهم، ثم ذكر شيئا من أمور النفس وصفات قلب المؤمن، وذكر كثيرا من الأمور الممنوع منها وبين نهي الشريعة عنها، وذكر ما يتعلق بالآداب المتعلقة بالأمور المالية وما يتعلق بالمريض والمظلوم وما يتعلق بآداب الأذكار والأدعية وأنواع الألفاظ وأحكام كل منها، وذكر أيضا ما يتعلق بآداب الأسماء وما يختار منها، وهكذا أيضا ذكر أحكام العطاس وآداب السلام وآداب المجلس وحكم كل منها وأنواع التحيات، ثم ذكر ما يتعلق بالاستئذان وأحكامه وآدابه، وذكر بعد ذلك ما يتعلق بالأمانة، ثم ذكر آداب اللباس، وثم ذكر آداب النوم، وذكر بعض الآداب المتعلقة بالطعام، وذكر شيئا من الآداب المتعلقة بالألعاب. وكتابه كتاب نافع فيه فوائد عظيمة، لعلنا إن شاء الله نأتي إليها. ونؤمل إن شاء الله أن نقرأ في هذا الكتاب الأحاديث التي فيه، ونذكر كلاما مختصرا في إسناد الحديث، ثم نتكلم عن عدد من الفوائد التي تستخلص من ذلك الحديث. فلعلنا نبتدئ القراءة في هذا الكتاب المبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسن بن حامد بن هارون بن عبد الجبار البخاري المعروف بابن النيازكي قراءة عليه فأقر به.
قدم هذا إسناد الكتاب، وليس القائل لهذا الإمام البخاري، وإنما هذا إسناده إلى الإمام البخاري. نعم.
صلى الله عليك. قال: قدم علينا حاجا في صفر سنة 70 و300. قال: أخبرنا أبو الخير أحمد بن محمد بن الجليل بن خالد بن حويت البخاري الكرماني العبقسي البزار سنة 22 و300. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف الجعفي البخاري قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: قال الوليد بن العيزاري أخبرني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدار وأومى بيده إلى دار عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني.
هذا الحديث صحيح الإسناد، وقوله حدثنا صاحب هذه الدار حمله أهل العلم على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد ورد التصريح بذلك في بعض أسانيد الحديث. في الحديث من الفوائد أن الأعمال تتفاضل وليست على درجة واحدة، وفيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأنه كما يحب الأشخاص يحب الأعمال. وفي الحديث فضيلة الصلاة على وقتها، وفي الحديث فضيلة بر الوالدين، وفي الحديث فضيلة الجهاد في سبيل الله. والشاهد من هذا الحديث في قوله: ثم بر الوالدين. والأصل في كلمة البر فعل الأحسن والأجمل، وقوله بر الوالدين الأصل أن يراد به الأب والأم، وقد ورد في بعض الأحاديث التفضيل بتقديم بر الوالدة على الوالد. وهل يشمل هذا الأجداد أو لا يشملهم؟ الظاهر أن الجد والد، ومن ثم فإنه يدخل في هذا اللفظ. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإبراهيم جدهم. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد.
نعم. هذا الحديث جيد الإسناد، رجاله ثقات، إلا ما يتعلق بعطاء والده يعلى وهو صدوق، فالخبر لما يتعلق بيعلى بن عطاء فالخبر حسن الإسناد. وفي الحديث من الفوائد إثبات صفة الرضا لله، وأنه تعالى يرضى عن بعض العباد، ومثله أيضا صفة السخط. وفي هذا الحديث فضيلة حرص الإنسان على تحصيل رضا والديه ليكون ليحوز بذلك الأجر. وقوله هنا رضا الرب فيه إثبات هذه الصفة على الحقيقة، فلا يصح لنا أن نفسرها بأن المراد بها عظم الثواب أو كثرة الجزاء، لأن هذا من التأويل. والأصل في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم أن تحمل على معناها بحسب لغة العرب.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب بر الأم. حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب.
هذا الحديث من طريق بهز بن حكيم عن أبيه، وأهل كثير من أهل العلم يضعف هذا الإسناد. الحديث فيه ضعف، لكن قد ثبت هذا اللفظ من حديث جماعة من الصحابة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وورد من حديث جماعة من الصحابة. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة.
هذا إسناد جيد، وفي الحديث من الفوائد الرجوع إلى علماء الشريعة فيما يشكل على الناس، خصوصا في الورطات التي يقعون فيها، ومنها هذه الجريمة العظيمة، جريمة القتل. وجمهور أهل العلم على أن القاتل له توبة بينه وبين الله عز وجل، بندم على ما مضى وعزم على عدم العودة إلى ذلك الذنب مرة أخرى. وفي الحديث عظم الأجر المرتب على بر الوالدة، وفي الحديث أن بر الوالدة أحق من بر غيرها، وفي الحديث أن الأعمال الصالحة تهدم الأعمال السيئة، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الحديث سؤال طلاب العلم لشيخهم عما يشكل عليهم من الأجوبة والمقالات. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب بر الأب. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرمة قال: سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك.
نعم. في هذا الحديث جيد الإسناد، وفيه تقديم حق الأم على الأب، وفيه تقديم حق الأم وصحبتها على صحبة من سواها كائنا من كان. وفي الحديث أن حق الشخص الواحد قد يكون مضاعفا مركبا، فيجتاز حق غيره بمراحل وإن لم يكن بينهما أحد.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تأمرني؟ فقال: بر أمك. ثم عاد 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 الرابعة فقال: بر أباك.
في هذا الحديث جيد الإسناد، وفيه رجوع الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم للسؤال عما يشكلهم. وفي الحديث مشروعية بر الوالدين، وتقديم بر الوالدة على بر الوالد، وأن تقديم بر الوالدة على بر الوالد يكون بمراحل. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب بر والديه وإن ظلما. قال رحمه الله: حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن سليمان التيمي عن سعيد القيسي عن ابن عباس قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله ما بين، يعني من الجنة، باب إلا فتح الله بابين يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه.
نعم. هذا الحديث لا يعول على إسناده، بل هو إسناد مجهول، فيه سعيد القيسي لا يعرف، ومن ثم فإنه لا يصح بناء شيء من الأحكام عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب لين الكلام لوالديه. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني طيصلة بن مياس قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر.
نجدات من الطائفة من الخوارج، نسبوا إلى رجل اسمه نجدة، وكانوا يستبيحون سفك الدم، دماء المسلمين، يرون تكفيرهم ويخرجون على الولاة. نعم.
قال: فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر: أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر.
قوله في هذا الحديث: كنت مع النجدات، فيه التحذير من صحبة الفاسدة، ومن هؤلاء أهل البدع، ومنهم من يخرجون على الإمام ويسفكون الدم الحرام. وفي الحديث من الفوائد تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، وقد قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفي الحديث الرجوع إلى علماء الشريعة لبيان مسائل العلم، والسؤال عن كيفية الخروج من أنواع المعاصي والذنوب والمآثم. وفي الحديث تعظيم ذنب الإشراك بالله، المراد به صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل. وفيه تحريم قتل النفس المؤمنة، وفيه تحريم الفرار من الزحف، والمراد بذلك الهرب عند التقاء الجيشين في المعارك. وفيه تحريم قذف المحصنة باتهام البريئة العفيفة بالزنا. وفيه تحريم أكل الربا، والمراد به الزيادة في القرض. وفيه تحريم أكل مال اليتيم. وفيه تحريم الإلحاد في المسجد، والذي يستسخر الناس. وفيه تحريم عقوق الوالدين. وقوله: أتفرق النار، أي أتخاف من النار وتفزع منها وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: حي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة. فيه فضيلة بر الوالدين، وأن بر الوالدة من أسباب دخول الجنة. نعم.
للشيخ: وإلحاد في المسجد،
المراد الإلحاد الابتعاد عن الطريق المستقيم إلى غيره. المراد بها هنا التخويف في المسجد، وليس المراد به أدنى معصية. ومنه قوله تعالى: فمن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والظاهر أن المراد بالمسجد هنا المسجد الحرام، وليس المراد أي مسجد، فإن الألف واللام هنا للعهد. نعم. وقوله الذي يستسخر، أي إما أن يكون أغلب شأنه السخرية، إما يستهزئ بالآخرين أو يسخر بهم، أو يكون أنه يستسخر بشيء من أحكام الدين. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: لا تمتنع من شيء أحباه.
هذا تفسير من عروة رضي الله عنه لهذه الآية، لعلنا نقف على هذا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. اللهم ارزقنا الأدب في شأننا كله، اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكلام في طيسلة، وأما بقية الإسناد فهم ثقات. لم يذكر مقدمة ولم يذكر شيئا، كان هذا الكتاب في أي شيء؟ في الأدب، ويذكر أحكامها الأدب، دخل في الموضوع مباشرة. هنا فهم قد يكون عند بعض الناس أن يظن أن الأدب كله مستحب، وهذا فهم ليس بصحيح. قد يكون من الأدب ما هو من الواجبات، قد يكون من الأدب ما هو من الواجبات. تلاحظون أن الآداب هذه أحكام وليست مختصة، بحيث تكون آدابا وليست أحكاما.
الشيخ، الإمام البخاري هنا تساهل في قضية
الإسناد.
الإسناد لماذا؟
هذا له أربعة أسباب. السبب الأول أن الإمام البخاري قد ألف الصحيح واشترط فيه شروط الصحة، وهناك كتاب أدب، في كتاب الأدب في صحيح البخاري، فمن أراد الأخبار الصحيحة التي يقتصر عليها فليأخذ ذلك الكتاب. إذن هذا سبب، أنه قد خص الصحيح بجزء من كتابه، خص الصحيح في الأدب بجزء من كتابه. السبب الثاني أن ما في الكتاب لا يقرر حكما جديدا، وإنما هناك أحكام مقررة فيأتي بالأحاديث الواردة فيها من أجل أن يلتزمها الناس. والأخبار في فضائل الأعمال يرويها الأئمة ولو لم تكن صحيحة، بشرط أن يكون العمل مقررا بدليل سابق، وبشرط أن لا يكون الضعف شديدا لا يمكن انجباره، وبشرط ثبوت أصل العمل بدليل آخر. الأمر الثالث أن هذا الكتاب يأتي للمسألة الواحدة فيه بأدلة متعددة. بر الوالدين أخذنا اليوم 10 أحاديث في بر الوالدين ويمكن أن تصل إلى قرابة 30. فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، وبالتالي وإن لم يصح أو لم يكون هناك بعض الأسانيد فيها ليس بصحيح لذاته، إلا أنه يعتضد بالروايات الأخرى الواردة في هذا الباب. السبب الرابع أن الأمة تحتاج إلى تحريك قلوبها بمثل هذه الأخبار، فلذلك أفرد المؤلف الأدب بهذا الكتاب ولم يشترط فيه شروطه التي اعتدنا عليها في الصحيح. نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم للخير ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ما لا تمسوا على خير.